بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه إن شاء الله تعالى سلسلة من المحاضرات تحت مسمى الحجة البالغة لبحث شبه أعداء الإسلام التي يريدونها على الإسلام والمسلمين. وابتداء فأعداء الله لهم طرائق، فمنهم فئات آثمة ملحدة تطعن في رب البرية سبحانه وتعالى، وسن فئات ضالة مضلة أيضا، ويفئات تصف الله عز وجل بما ليس من أوصافه وتنسب إليه كذبا وزورا وافتراء ما لا يليق به، كطوائف اليهود والنصارى الذين يدعون لله الولد، وثم طوائف تجعل لله الشريك، وثم طوائف تطعن في ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى وتعاديهم وتناصبهم العداء، وثم طوائف تطعن في القرآن الكريم وفي النبي محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فإن شاء الله تعالى نتناول ما ييسره الله سبحانه وتعالى من هذه الشبهات التي يأتي بها هؤلاء المبطلون لتزييفها وبيان بطلانها وضحضها بعون الله وتوفيقه. وابتداء هناك في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طائفة من التوجيهات لنا كمسلمين، إذ هذه الأمور التي تحدث الآن ليست بوليدة تلك الساعة، إنما هي منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وقبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض قبضة يعني من الخلق وقال هذه إلى الجنة برحمتي، وأخرى بالأخرى وقال إلى النار ولا أبالي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جعلنا الله إياكم منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون من آيات الله عز وجل آيات محكمة وآيات أخرى متشابهة، محكمة تتحمل معنى واحدا ومتشابهة قد تتحمل عدة معان. فأهل الإيمان مع الآيات المتشابهة يردونها إلى الآيات المحكمة فيسلم لهم أمرهم، أما أهل الزين فيتبعون المتشابه ويريدون وجوها يظهرون بها طغيانات في الدين، فكما حذر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أما شأن الراسخين في العلم فسواء علموا المعنى أم لم يعلموه فديدنهم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففيصل بيننا وبين غيرنا من أهل الكفر والزندقة أننا نؤمن إيمانا راسخا ونسأل الله الموت عليه أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لا نشك في هذا ولا نماري بحال من الأحوال. وكما قال ربنا جل ذكره: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأيقنا أن هذا القرآن إنما هو من عند الله، والله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن ثم أمور قد تشتبه على بعض الناس، أمر الله فيها بالرد إلى أهل الذكر، إذ الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أحسن من قال: وإذا تعذر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد. إلا أنه أيضا ثم أمور العلم بها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أخفى الله تبارك وتعالى حتى عن أنبيائه، أخفى الله تبارك وتعالى حتى عن ملائكته. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال تعالى في شأنها أيضا: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فسمى أمور لم نحط بها علما، ومهما أوتينا من العلم فربنا جل ذكره قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وربنا جل ذكره قال: ولا يحيطون به علما. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا ندعي لأنفسنا كبشر عموما الكمال في أي شيء. وما أجمل وما أحسن ما قاله الخضر لموسى عليهما السلام، إذ كان معه على سفينة كما لا يخفى عليكم، فأتى عصفور فنقر بمنقاره في البحر نقرة، فنظر الخضر إليه قائلا: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله شيئا إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فليأخذنا طاقة وقدرة لا تتجاوز الحد الذي حده الله لها، وإن كان فيما بيننا تفاوت في الأفهام، إلا أن المنتهى فينا أيضا له حدود وأمد. ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكان ثم فارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أن ما عجزت عنه عقولنا ولم تدركه أفهامنا سلمنا الأمر فيه لله تبارك وتعالى، إذ الله أمر بذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان غيرنا ممن هو أفضل منا وأتقى منا وأورع منا وهم الملائكة عليهم السلام، سألهم ربهم تبارك وتعالى فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا نسلم لله، فهمنا أم لم نفهم، أيقنا أن القرآن من عند الله وأن محمد رسول الله، وأعلمنا ذلك صباح مساء، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فمهما قصرت عقولنا عن فهم شيء آمنا وصدقنا وأيقنا، أيقنا الفهم أم لم نتقنه، هذا ديننا. ولما نزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالصلاة فصلينا، بالحج فحججنا، ولكن ثم آيات أنزلت لا نطيقها ولا نحتملها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فزلت بها ألسنة القوم وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تبارك وتعالى ناسخا لهذه الآية المتقدمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فالحمد لله الذي لم نسلك مثلك أهل الكتابين، إذ قالوا: سمعنا وعصينا، ولكن نقول لربنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الإخوة، إن أصول الهجوم على كتاب ربنا من أعداء هذا الدين تتمثل في الآتي ذكره: أولا، إيراد المشبهات التي اجتمعت عليهم أو لم تجتمع ويتعمدون إثارة ذلك في المسلمين، قليلي العلم، قليلي الاطلاع على أقوال العلماء، ضعاف الإيمان في نفس الوقت. هذا شيء. الشيء الثاني الذي بنوا عليه حملتهم: إيراد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيان معارضتها لبعض الآيات أو لبعض الأحاديث الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، معارضات بزعمهم بالتاريخ، فيقولون على سبيل المثال: إن التاريخ يقول كذا، وكتاب الله الذي بين أيديكم يقول كذا، وعندهم يقدمون التاريخ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنستطيع إجمالا أن نقول إن كل شيء يأتي في التاريخ يخالف الوارد في كتاب الله ويخالف الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كذب ومرفوض. وعلى سبيل التفصيل، ستأتي لذلك عشرات النماذج التي أوردوها يحاولون بها إثبات مخالفة التاريخ للوارد في كتاب الله وللوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكجواب مجمل، حاصل الجواب المجمل أن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت وأوثق من التاريخ وإن أرخ المؤرخون. فإجمالا، من الذي يؤرخ التاريخ؟ إنهم طائفة من الكذبة في كثير من الأحيان، وطائفة من الخونة الذين يستأجرون بالأموال لمواكبة السياسات ولمواكبة الأنظمة المعاصرة لهم حتى يسطروا ما تمني عليهم تلك السياسات في تلك الأزمنة. ولكن حسبنا قول ربنا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فهذه بعض المحاور التي ينطلقون منها للتشكيك في كتاب ربنا، يريدون آيات ظواهرها الاشتباه ويلبسون بها على المسلمين. ثانيا يريدون أحاديث ضعيفة جدا ويعتمدون في ذلك على بعض التفاسير التي ضعفها وبشدة أهل السنة والجماعة كتفسير الثعلبي وتفسير البيضاوي وغيرها من التفاسير التي حاد كتبتها عن النهج القويم من أهل السنة والجماعة ولم يميز بين الصحيح والسقيم الوارد في تلك التفاسير. شيء ثالث إيراد بعض الوارد في كتب التاريخ الذي يخالف بزعمهم المثبت في كتاب الله والمثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يريدون أخطاء جغرافية بزعمهم ويزعمون أن الواقع الجغرافي الآن يخالف الواقع الجغرافي الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون لذلك أمثلة ونماذج كقولهم في قول الله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ إلى غير ذلك مما سيرد تفصيله إن شاء الله. وجه خامس يسوقونه بزعمهم أن الحقائق العلمية خالفت بعض الموجود بزعمهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض ذلك كله إن شاء الله تعالى. رابعا أو سادسا بعض اللغويات التي صعب عليهم فهمها والتي أخضعوها لقواعد وظهر عندهم أن في القرآن الكريم شيء بعيد عن تلك القواعد بزعمهم. هذه بعض الأمور التي يثيرونها. سنقول وبالله التوفيق قد كانت أصول هذه كلها في موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن إيراد المتشابه ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يوردون أمورا مشتبهة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يسألون من ثم نبيهم صلى الله عليه وسلم إذ كان فيهم، فيوجههم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن توجيه ويرشدهم أجمل إرشاد. سأل النصارى نصارى نجران المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن قول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فقالوا للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: كيف ذلك؟ كيف مريم ابنة عمران وأخت هارون؟ كيف ذلك وموسى عليه السلام ابن عمران وأخ لهارون وبين مريم وبين موسى عليهم السلام بول بعيد شاسع وعمر مديد طويل؟ فكيف هذا؟ كيف؟ هل مريم أخت موسى لأنها ابنة عمران وأخت هارون، وكذلك موسى عليه السلام ابن عمران وأخ لهارون؟ وما زالت هذه الشبهة تثار وتلقى إلى الآن. فما كان من المغيرة إلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فكان من الأسماء الصالحة وكان من الصالحين في بني إسرائيل عمران وهارون، فدربوا على التسمية بهذين الاسمين كما نحن في زماننا نكثر من تسمية محمد ونكثر من تسمية عبد الله ومن تسمية عبد الرحمن، ولا يمنع أن يأتي شخص اسمه محمد بن عبد الله، اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع بذلك الاشتباه، دفع الاشتباه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وكذلك قام النضر بن الحارث في مجلس من المجالس يناظر النبي صلى الله عليه وسلم، فناظر النبي مناظرة فأسكته النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلا عليه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فأفحم النضر بن الحارث من هذه المناظرة ومن تلك الآية، فقام الوليد بن المغيرة وكان مشركا وذهب إلى رجل من فصحاء قريش ومن بلغاء قريش يقال له عبد الله بن الزبعري، فقال: يا ابن الزبعري، لقد أسكت محمد النضر بن الحارث يومنا هذا، وما قام له النضر وما قعد، أي ما استطاع النضر أن يفعل شيئا أمام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبعري: وماذا قال؟ قال: ناقشه مناقشة طويلة ثم ختمها بقوله: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما حصب جهنم أي حطب جهنم، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فقال ابن الزبعري: أنا أخاصم محمدا في ذلك. ثم توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، تجعل أنا وما نعبد من دون الله حصب جهنم نحن لها واردون؟ قال: قد قال الله ذلك. قال: فاليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح وغير هؤلاء يعبدون الملائكة والشمس والقمر، فهل عزير والمسيح والملائكة في النار وكذا الشمس والقمر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فهذه الآية أعني الآية الأولى التي هي: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ممن رضي أن يعبد. فالذي رضي أن يعبد من دون الله يكون حصبا وحطبا لجهنم كما قال تعالى. ثم إن بعض المفسرين قالوا إن قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما هنا لغير العاقل، أي من الأحجار من الأوثان، الأحجار من الأوثان والأنصاب وكذا عموم غير العاقلين الذين عبدوا من دون الله، أي أنكم وأصنامكم حطب جهنم أنتم. وهم لها واردون، فيؤخذ على تلك الأحجار التي عملت من دون الله ويعذب بها أصحابها كما قال النبي، بل كما قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة. فدفع الاشتباه بأن المراد كل معبود رضي أن يعبد من دون الله، والمسيح لم يرضى بذلك. قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وكذا الملائكة ما رضيت أن تعبد من دون الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه الآية فإنكم ولا تعبدون في كل من رضي أن يعبد من دون الله. كذا جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عباس، آيات من كتاب الله تشتبه علي، آيات من كتاب الله تشتبه علي. قال: ما هي؟ قال: يقول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا. وقال: والأرض بعد ذلك دحاها، وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فأفادت الآية الأولى أن الأرض دحيت بعد السماء، والأخرى أفادت أن السماء خلقت قبل الأرض. فما هذا يا ابن عباس؟ فقال الخبر الكريم الذي دعا له النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل، قال: يا هذا، أما قولك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمواقف القيامة تتعدد، مواقف القيامة تتنوع، فيوم عند ربك كأن في سنة مما تعدون. هذا حاصل قول ابن عباس ليس لفظه. يوم عند ربك كأن في سنة مما تعدون تتنوع فيه الأحوال، مواطن يقبل بعضهم على بعض ولا يتساءلون. أما قولك ولا يكتمون الله حديثا، فقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، فإن أهل الكفر يرون المغفرة والرحمة تحل بأهل الإيمان وتتنزل عليهم، فيقولون: هلموا إلى ربكم نقسم له ما كنا مشركين عساه أن يغفر لنا. فينطلقون ويقسمون قائلين: والله ربنا ما كنا مشركين. فحينئذ يختم على أفواههم وتنطق أركانهم، تنطق الأركان، فحينئذ لا يكتمون الله حديثا، أي لا تكتم أركانهم أي شيء عملوه، بل تصدق الأركان فيما تنطق به، تتكلم الألسنة، تتكلم الجلود، تتكلم الأفئدة، كل شيء فيهم يتكلم وينطق بالحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال للعبد يوم القيامة: عملت كذا وعملت كذا. أو في الحديث الآخر يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى أجرتك. فيقول: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل شهادة أحد علي إلا شاهدا يشهد علي من نفسي. فحينئذ يختم على فيه، فتنطق شخذوه اليسرى وتنطق سائر أعضائه، فيقول متعجبا فيقول متحسرا: سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أدافع. يقول لجلده ويقول لسائر بدنه: لم شهدتم علينا؟ فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكما قال ربنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، بعد قوله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ فالأركان تنطق والجنود تنطق والألسنة تنطق، فلا يستطيع المرء معها أن يكتم الله عز وجل حديثا. أما خلق السماوات والأرض فكما معلوم أن الأرض خلقت أولا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحيت الأرض بعد ذلك، وبهذا يجمع بين الآيات كما قال تعالى: وما إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وفي الآية الأخرى: والأرض بعد ذلك دحاها. فدحو الأرض جاء بعد خلق السماء، وخلق السماء جاء بعد خلق الأرض. هذا قال ابن عباس: فلا تلتمس عليك آيات الكتاب. فالنسخ ثابت عندنا ابتداء بكتاب ربنا الذي أيقنا أنه من عند الله. ثم إن الله قال أيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فدلت أيضا على أن آية ما قد يبدلها الله تبارك وتعالى بآية أخرى، أما من ناحية العقل بعد ذلك فنقول أيضا من باب الإلزامات: إن كنتم يا معشر يهود ويا معشر النصارى تنازعون في أمر النسخ فإنكم تدعونه، فعلى التسليم بأي الوجهين في شأن الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه عليه الصلاة والسلام، فاليهود يقرون بذلك بأن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده، ثم يختلفون مع كثير من أهل السنة في الذبيح من هو، هل الذبيح إسحاق أم أن الذبيح إسماعيل؟ فاليهود يرون أن الذبيح إسحاق، فعلى التكليم بذلك من باب مجاراة الخصم في رأي الوصول إلى علة أخرى، وإلا فنحن نرى أن الذبيح إسماعيل للآتي ذكره: أولا لأن الله عز وجل أرسل ملائكته فبشروا سارة عليه السلام بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب، فالملائكة لما بشرت سارة كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب، فكيف إذن تبشر بما ستلد إسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب، ثم يؤمر بذبح إسحاق، ثم يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق قبل أن يأتي إليه الولد؟ فهذا الاستشهاد الأول على أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام، استشهاد ثاني وتقدم إسماعيل عليه السلام في الذكر، فهذا استشهاد ثاني. وثم استشهادات أخرى، ليس الموطن بموطن الله، ولكن على التسليم جدلا بأن الذبيح هو إسحاق، فيقول لهؤلاء اليهود: ومن جرى مجراهم وسار مسيرتهم واقتفى أثرهم، كيف إذن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق ثم بعد ينسخ هذا الحكم ويفدى بذبح عظيم؟ فأنتم تقررون أنه فدي بذبح عظيم، وهذا دال على أن الأمر الأول قد نسخ، فوقعتم فيما انتقدتمونا فيه. ثم يرد عليهم أيضا: كيف يا معشر يهود تقولون مفتخرين بذلك؟ إنه كان من توبتكم أنكم امتثلتم أمر ربكم، إذ أمر ربكم فقال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فأقررتم على أنفسكم أنكم قتلتم أنفسكم، أي قتل بعضكم بعضا، فلماذا لم يستمر القتل فيكم؟ لماذا لم يستمر القتل؟ ألم ينسخ هذا الأمر بقتل النفس بقول الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي تاب عليكم ورفع الأمر عنكم بعد أن حدثت فيكم مقتلة عظيمة، فذكرتم بذلك فقد أقررتم بالنسخ. ثم شيء آخر في دنيانا وواقعنا، قد يذهب شخص منا إلى طبيب حاذق يسلم له بعد الله سبحانه، يسلم له أمر معالجته بعد الله سبحانه، ويقول: أتيتك لما علمته عنك من دينك وفضلك ثم من علمك الغزير في الطب، فصف لي دواء بارك الله فيك يكون سببا في شفائي. سيقول لك الطبيب في اليوم الأول: لا تأكل اللحم ولا تأكل السمك، واستمر على ذلك 3 أيام، ويصف لك دواء تدعو إليه بعد الأيام 3، فيقول لك: الآن وفيت والحمد لله، كل اللحم وكل السمك وامتنع عن الدواء. أليس هذا الأمر، أليس هذا الأمر في نسخ من الطبيب لأمره الأول؟ فهذا والله أعلم بعباده، يعلم ربي ما يصلح العباد في زمان وما يصلح العباد في مكان، يعلم الله سبحانه ما الذي يصلح العباد في زمن موسى، ويعلم ربي ما يصلح العباد في زمن عيسى عليه السلام، فيبيح لهم في هذا الزمن أمورا ويحرم عليهم في هذا الزمن أمورا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذا بعض وجه الجواب على معارضتهم لأمر النفس وعلى طعونتهم في مسألة النفس. لم أوردوا بعض الآيات كقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فقالوا: كيف يرمى بنجم كبير؟ كيف يرمى بكوكب؟ كيف يرمى شيطان بكوكب؟ هل الكوكب يتحرك من مكانه؟ فمن ثم قد يحدث اختلال في التوازن، لأن الكوكب سيرمى به الشيطان. إنه قال: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإذا كان ذلك كذلك، فستختل بزعمهم المسيرة الفلكية، وسيختل التوازن لتحرك الكواكب، فهناك ملايين من الشياطين تتسمع للملأ الأعلى وتقذف بالشعب وتقذف بالكواكب كذا قالوا. فهذا عندهم مستحيل من وجهين، بل من وجوه عندهم: أولا قالوا فيما قالوا: كيف يأتي ملك
وقصر تصورهم للملك كيف يكون، فيأخذ الكوكب بيده ويضرب بها الشيطان، ويضرب بها الشيطان، فقالوا أي ملك يتحمل ذلك الكوكب الذي هو في حجمه كالأرض أو أعظم من الأرض بملايين المرات؟ كذا قالوا وكذا زعموا. فكان الجواب من وجهين، أمرهما كما قرره عدد من مفسري أهل السنة والجماعة كالحافظ ابن كثير وكالقرطبي وكغيرهما رحمهم الله، أن الذي يرمى به ليس الكوكب بنفسه، إنما شؤم خارجة من الكواكب، كما قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فيشوب خرجت من الكواكب ووجهت للجان المتسمعين. ثانيا، أن الذي ذكروه بشأن الملائكة قصور منهم في الأفهام عن الملائكة، فهم يظنون أن الملائكة في قوة البشر، وهذا ظن أهل الكفر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قد روي أن أبا جهل لما نزل قول الله تعالى في شأن جهنم عليها 19 قال أبو جهل، وهذا بسند ضعيف عند الطبري، قال أبو جهل عليها 19، وإن كان السند ضعيف لكن سياق الآيات الكريمة يعطي هذا المفعول أنهم فتنوا بذلك العدد. قال تعالى في شأن جهنم وفي شأن خزنتها عليها 19، قال أبو جهل 19، ما هذا العدد؟ ما وجه هذا العدد 19؟ عدد ليست له عند أبي جهل مناسبة ولا عند الكفار مناسبة، ما هذا العدد؟ فقال قائلهم: كل ألف منا يتوكل بواحد يقتلونه ونحتل الجنة بالقوة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عليها 19، ثم قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ليسوا كبشر، ليسوا بشر. وما جعلنا عدتهم، أي عددهم، إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب المتبعون حقا من كتب المنزلة من عند الله التي لم يصحبها تحريف ولا تزييف، يرون في الكتب التي عندهم أن عدد الخزنة 19، فيزداد يقينهم بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليها 19. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ما هذا المثل 19؟ قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي الأمثال المذكورة والنار؟ قيل في شأن النار: وما هي إلا ذكرى للبشر. كذا فتن الكفار بنحو هذا، إذ الله قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فلما أسري برسول الله ولما عرج به اعترض الكفار: كيف يحدث هذا ونحن كمسلمين نقول إن الله على كل شيء قدير؟ قادر الرب على أن نسري بنبيه الذي اصطفاه واختاره من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معرفتنا بالله تحملنا على ذلك، إذ الله على كل شيء قدير، إذ الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قادر الرب على العروج بنبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، أذن ربي في ذلك وقد كان ما أذن به ربنا سبحانه وتعالى. فجوابنا: الله على كل شيء قدير. الذين قلت معرفتهم بالله تشككوا في هذا، قالوا كيف يحدث؟ أمر عندهم لا يتصور، أمر عندهم مستبعد في غاية من الاستبعاد. أما أهل الإيمان البدوي والفلاح الذي عرف ربه ولم يتعلم لا في جامعته ولم يحظى ولا بدكتوراه، يعرف شيئا عن ربه، يقول وما المانع؟ نحن نعبد ربا كثيرا قادرا على كل شيء، ما المانع أن يسري ربنا بنبيه من مكان إلى مكان؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ هكذا يقول العامي المسلم الذي يعرف ربه بفطرته قبل العلم، يعرف أن الله قادر على كل شيء، يعرف أن الله قادر على تدمير ما يريد تدميره سبحانه وتعالى. كذلك فتن أهل الكفر بشجرة قال الله عنها إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فقالوا شجرة تخرج وسط النار، هذا بزعمهم يدل على الكذب، النار عندهم تأكل الأشجار، فكيف تخرج شجرة في وسط الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ جواب أهل الإيمان أن الله هو الذي خلق النار وخلق الشجر وقادر على أن ينبت شجرا في النار. ألم يقل الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وكانت سلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهكذا يدرك ذلك المؤمن العامي الذي ما عرف شيئا من تعاليم الشريعة إلا أنه عرف الله سبحانه وتعالى وأيقن بقدرته عز وجل وأيقن أن الله خالقه سبحانه وتعالى. يعمد المبطلون إلى آياته يوردنا على المسلمين كقول الله تعالى أقمنا في بيوتكم، وكذا قوله تعالى في مثنيا سائحات سيدات وأبكارا، فيقول قائلهم الزائر كيف وقرن في بيوتكن وكيف سائحات، أين السياحة يا عباد؟ كذا يقول هذا المبطل، فيقول أين السياحة من القرار في البيت؟ وعندنا وعند فقهائنا المسلمين السياحة لها معاني، تطلق السياحة على الصيام، لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد، تطلق السياحة على الجهاد وتطلق السياحة على الصيام، وللسياحة معان متعددة. فقوله تعالى سائحات أي صائمات عند كثير من أهل العلم، كذا يريدون المشتبه على الناس يلبسون به على الناس أمر دينهم. كذلك يعمد عامدهم إلى حديث لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام تستنكره عقولهم وتستبعده بصائرهم الضالة الزائغة، فيقولون كيف يقول نبيكم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ نقول علم النبي ما لم نعلم إذ هو يوحى إليه، فصدق رسولنا وكذبته. ثم إن أطباءهم الآن والحاذقون منهم يقررون ذلك أن في أحد جناحي الذباب داء وفي جناح الآخر دواء، وسواء قرروا أم لم يقرروا فنحن على إيماننا بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما نتسمع لبعض أطبائهم القائلين بأن في جناح داء وفي الآخر دواء من باب قول الله تعالى أو من باب قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك في هذا الصدد يريدون الإيرادات، فيقول قائلهم إن دينكم يدعو إلى التخلف، كيف ذلك؟ قل في كتابكم البخاري الذي هو أصح كتاب عندكم بعد كتاب الله عز وجل فيه أن نبيكم عليه الصلاة والسلام رأى آلة حرث في بيت قوم فقال: لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع الله عنهم حتى يراجعوا دينهم. فهكذا في زعمهم أن الدين يدعو إلى التخلف. وإذا أعلموا النظر في الحديث وجدوا أنه يدل على الترقي ويدل على لا يدل على التخلف بحال. وأجل ذلك أن النبي بين لنا أننا إذا انشغلنا بالأعمال الضعيفة بالأعمال التي فيها وفقط اهتمام بالطعام والشراب نتسلط علينا عدونا فسلب ما في أيدينا وسلبنا سوء العذاب. لكن إذا اتجهنا للصناعات الحربية الكبرى كصناعة الصواريخ والطائرات والسيوف والمعدات الحربية هابنا عدونا وما جرأ على التقدم نحونا بحال من الأحوال. أما إذا انشغلنا بما ننشغل به الآن من صناعة الشمس والبلاستيك ونحو ذلك من لعب الأطفال وتركنا صناعة الأسلحة والذخيرة كما نرى يسمون العدو أسوأ العذاب ويذيقنا أسوأ العذاب. فسبق النبي وما قصر النبي في أمر الزراعة إذ قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. وما قصر إذ قال: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وما قصر النبي إذ قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة فإن استطاع أي شيء من نخلة صغيرة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فما قصر النبي في حق الزراعة أبدا بل دعا إلى تطويرها وإلى إنميها بكل السبل ومن عدة وجوه يحث النبي على الزراعة وعلى التثمير صلوات ربي وسلامه عليه. نعمد الموصلون إلى بعض أحكام الشريعة التي نكن العلم فيها إلى ربنا فيقولون: كيف تقولون المني نجس؟ عفوا، كيف تقولون البول نجس وتلزمون فيه بالوضوء فقط؟ وكيف تقولون إن المني طاهر وتوجبون الغسل فيه؟ فنقول: وبالله التوفيق، نحن لسنا الذين نفعل ما نرى، إنما نؤمر فنتبع، يأمرنا ربنا فنتبع، كما قال علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكما قال غيره أيضا. إن كثيرا من السنن ووجوه الشريعة تأتي على خلاف القياس وتأتي على خلاف العقل، فما يجب المؤمن بدا من اتباعها. من ذلك الأمر بمسح أعلى الخفين وترك مسح الأسفل، فأسفل الخفين هو مظنة الأذى، أما أعلى الخفين فبعيد عن الأذى. لكن لا نجد بدا من اتباع ما أمر الله تبارك وتعالى بل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في كيفية المسح على الخفين. فهذه مسائل داخل العلم فيها إلى ربنا وإلى خالقنا، وهي وعموم مسائل العبادات. عموم مسائل العبادات كالحج، لما نطوف بالبيت سبعا إن ربنا أمرنا بذلك، لما نرمي الجمار إن نبينا أمرنا بذلك، لما نقف بمزدلفة ربنا أمرنا بذلك. إذ الله قال: اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لماذا نقف بعرفة؟ لماذا نلبس ملابس على هذا النحو ونتقي ملابس؟ لماذا نلحر بهذا الوصف ولماذا نرمي بهذا الوصف؟ كل ذلك نحن فيه سامعون مطيعون لله رب العالمين. أمرنا فاتبعنا، أمرنا فسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نستجيب بهذا القدر ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ولسائر المسلمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.